محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوم دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ونشهد أن الأئمة المعصومين حجج الله وأولياؤه وأوصياؤه عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى والعمل الصالح وبالمداومة على فعل الأعمال الصالحة وبالمسارعة والمسابقة إلى فعل الخيرات وبالتحلي بمكارم الأخلاق وفضائلها. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن في الإسلام مجموعة كبيرة من التشريعات والعبادات الإسلامية، وهذه التشريعات لها غايات وحكم وأهداف، وقد بين القرآن الكريم وفصل، كما أيضا بينت السنة النبوية وفصلت علل الأحكام وغايات الأحكام والحكم والهدف من الأحكام ومن العبادات الإسلامية. فنقرأ في القرآن الكريم عن أن الهدف من الصلاة من ضمن الأهداف هو أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة الصحيحة، الصلاة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، تنمي الوازع الديني عند الإنسان، فتمنعه عن ارتكاب الموبقات والمحرمات والفواحش. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما إذا كان الإنسان يصلي ولا تنهاه عن صلاته ولا تنهاه الصلاة عن المحرمات والموبقات وارتكاب الفواحش، فإن هذه الصلاة غير مقبولة. هذه الصلاة فيها خلل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الهدف من الصلاة هو تنمية الوازع الديني عند الإنسان، فالإنسان يصلي لله عز وجل في كل يوم 5 مرات يكون قريبا من الله، ولكن بشرط أن يكون حاضر القلب متهجدا ومتوجها إلى الله عز وجل. عندما نقرأ عن هدف الصوم في الإسلام، ما هو هدف الصيام؟ لماذا كتب علينا الصيام؟ القرآن الكريم يوضح لنا ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف هو بناء التقوى عند الإنسان. نحن نصوم، نمتنع عن المأكولات والمشروبات، نتحمل الصيام من أجل تحصين النفس، من أجل تنمية التقوى في شخصياتنا، لعلكم تتقون. إذا صام الإنسان مخلصا لله عز وجل، صام صوما كاملا، صوم الداخل وصوم الظاهر، الامتناع عن المفطرات المادية والامتناع عن المفطرات السلوكية والمعنوية، هذا الصوم لا شك أنه يبني عند الإنسان حالة التقوى، لعلكم تتقون. عندما نقرأ في القرآن الكريم أن الصدقات التي من ضمنها الزكوات هي للفقراء والمحتاجين، فهذا إنما بهدف القضاء على الفقر والحاجة والعوز، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث في القرآن الكريم عن الهدف من أخذ الصدقات ماذا يقول؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الهدف من الصدقة هو تطهير للنفس من الشح، تطهير للنفس من البخل، تطهير للنفس من هذه الأموال التي قد يكون في مخلوطة الحلال بالحرام. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الهدف من دفع الصدقات، الهدف من دفع الزكوات، الزكاة، هو لتطهير المال وتطهير النفس من الشح. شوف بعض الناس كيف عنده شح في المال، عنده خير الله نعم عليه، لكن لما يروح لواحد يقول له والله عندنا مشروع مثلا، يتبرع لك مبلغ زهيد جدا. هذا نوع من الشح، هذا نوع من البخل. أو إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالمال الوفير ولكنه لا ينفق على أقرب الناس إليه، على عائلته، يجعلهم يعيشون عيشة الفقراء وهو عنده أموال، يجمع أموال. طيب هذه الأموال أين مصيرها؟ هي للأولاد، هي للورثة فيما بعد، فيعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. كم واحد من المجتمع يحرص على الدنيا ويبخل بالمال ولا ينفق شيئا في سبيل الله تعالى، يجمع يجمع ويريد الرصيد يزداد ويزداد ويزداد. هي طبعا واحد يفكر فيها جيدا تشوفها كلها أرقام في البنوك، أنت عندك رقم كم؟ 100,000، بعدين تريد تصير 200,000، بعدين 300,000، وهكذا. هي مجرد أرقام، في لحظة ممكن تخسر هذه الأموال، لكن إذا أنفق الإنسان من ماله في سبيل الله، إذا أخرج منها الحقوق الشرعية من زكاة، من خمس، من كفارات، من ديون، هذا تبقى له في سبيل الله عز وجل. هذه يوم القيامة له أجر وثواب عظيم عند الله. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا الهدف من الصدقات له هدف لفلسفة، وهو التطهير والتزكية النفس. وهكذا نجد في الإسلام لكل عبادة، لكل حكم، لكل أمر هناك له فلسفة، هناك له حكمة، هناك في هدف من ورائه. لا نستطيع أن نتحدث بصورة مفصلة عن الأحكام والتشريعات كلها، هذا بحث طويل، ولكن القاعدة العامة أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لمصلحة، إلا لفائدة للإنسان أو للمجتمع. وفي يوم العيد حيث تتجلى رحمة الله عز وجل، حيث يفرح المؤمنون بأن وفقهم إلى صيام شهر الله عز وجل. شهر رمضان هو شهر الله، في رحاب هذا الشهر من يفرح؟ الذي يفرح هو من اغتنم أيام شهر رمضان في طاعة الله عز وجل، فصام نهاره وقام لياليه واغتنم كل لحظة منه في سبيل الله عز وجل، في سبيل التقرب من الله عز وجل. كم نحن بحاجة في هذا العصر المادي، نحتاج أن نكون قريبين إلى الله. كيف نكون قريبين إلى الله؟ بالدعاء، بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الهدف من وجود الإنسان، أن نعبد الله، أن نتقرب إلى الله، أن ننقطع إلى الله عز وجل، أن نكون في سحر الليالي نتعبد إلى الله عز وجل لننقطع عن ماديات هذه الدنيا ومفاتنها في يوم العيد، حيث تتجلى الفرحة للمؤمنين. على المؤمن أن يفرح بهذا اليوم، ونحن في هذا العصر بحاجة إلى أن نشيع ثقافة الفرح في مثل هذه الأيام. الفرح، لأن الفرح والسرور يساعد على التخلص من ضغوط الحياة ومن مشاكلها ومصاعبها ومتاعبها، ولكن أن يكون الفرح لله تعالى، أن يكون الفرح بما فيه رضا الله عز وجل، ولا أن يكون بعض الناس تصور يوم العيد يحول العيد إلى يوم للهو واللعب المحرم، أو إلى استماع الأغاني وما أشبه، أو إلى حفلات التبسيط، أو إلى المفرقعات. هذا ليس هو يوم العيد في الرؤية الإسلامية. العيد له تجليات، له فلسفة. من ضمن هذه الفلسفة أن نقوي من علاقتنا بالله. يوم العيد كيف يبدأ؟ يبدأ بالعبادة، يبدأ بالتهليل والتحميد والتكبير. إذن يوم العيد يوم عبادة، وفي نفس الوقت يوم فرح أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لصوم شهر رمضان، وأن بلغنا إلى هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. إذن علينا أن نتحلى بمظاهر الإسلامية للعيد، فنهتم بالزيارة، نهتم بالتواصل، نهتم بالتعاون، نهتم بما يؤدي إلى الاستفادة من يوم العيد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، وأن الأئمة المعصومين حججه وأولياؤه وأوصياؤه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله في السر والعلن، وبخدمة الناس، وبالعمل الصالح، وبالتعاون على البر والتقوى. أيها المؤمنون والمؤمنات، لا يخفى عليكم ما يعانيه المجتمع المسلم في هذا العصر من مخاطر وتحديات كثيرة تهدد سلامته الأخلاقية والقيمية. هناك مخاطر، هناك تحديات تؤدي إلى تقليص القيم الأخلاقية، القيم الدينية في المجتمع. ومن هذه المخاطر أولا خطر الانحرافات الأخلاقية والسلوكية. لا يختلف اثنان في تزايد وتصاعد وتضاعف الانحرافات الأخلاقية والانحرافات السلوكية، ومن مظاهرها زيادة حالات التحرش والاغتصاب والشذوذ، وأيضا زيادة الجرائم من قبيل السرقات والاعتداء على حقوق الناس، ولا شك أن هذا الخطر يهدد سلامة المجتمع، وأسبابه كثيرة، ولعل من أسباب ذلك هو عدم الاهتمام بالتربية والتعليم. نحن نحتاج في كل زمان وبالخصوص في هذا الزمان إلى الاهتمام بالتربية الأخلاقية والدينية لأولادنا ولبناتنا، حتى يتكون لديهم الوازع الديني القوي الذي يمنعهم من ارتكاب الجرائم والانحرافات السلوكية والأخلاقية. لا شك أن في المجتمع هناك من الناس من يهتم بتربية أبنائه، ولكن أيضا طبيعة هذا العصر وطبيعة التقنيات الحديثة أوجدت تحديات كبيرة جدا، وساعدت على إيجاد الأجواء التي تؤدي إلى انتشار الفساد والانحراف. التحدي الثاني هو تحدي انتشار المخدرات. نحن نلاحظ في مجتمعنا الآن هناك انتشار للمخدرات بين الشباب والفتيات، ولم يقتصر الأمر على الكبار، بل أصبح حتى الصغار من الأطفال ومن الفتيات يتعرضن إلى هذا الإدمان الخطير الذي يدمر عقول الشباب ويقضي على مستقبلهم ويقضي على مواهبهم ويقضي على أخلاقهم. هذا وباء عظيم، وباء عظيم انتشار المخدرات، وأصبح الآن المخدرات تنتشر كالنار في الهشيم. للأسف هناك مروجون للمخدرات. وشلون تنتشر المخدرات في المجتمع؟ هناك من يروج لهذه المواد السامة بهدف الغناء السريع، بهدف أن الإنسان يحصل على أموال طائلة بصورة سريعة ومريحة. لكن من الذي يتضرر؟ هو المجتمع، هم أفراد المجتمع، هم أبناء المجتمع. قد ينصدم الإنسان أحيانا عندما يسمع أن بعض الناس قد وقعوا في هذا المستنقع الخطير. هذا ما عاد الموضوع يعني نسبة بسيطة جدا كما كان في السابق. في السابق كان أصحاب اللي يتناول هذه المواد السامة نسبة ضئيلة جدا، جدا ضئيلة. أما الآن فأصبح هناك انتشار كبير جدا، لم يعد يقتصر على الرجال بل يتعداه إلى النساء أيضا. إذن هناك خطر، وعلينا أن نعي لخطورة انتشار هذه الأمراض. هذه أمراض خطيرة تهدد سلامة المجتمع، تهدد قيم المجتمع، تهدد أخلاق المجتمع. بعض الناس للأسف هذا بعض الأحيان التفكير البسيط، إذا شاف ابنه بعض وإن كانوا قلة في المجتمع، شاف ابنه راح يصلي جماعة يمنع لا تصلي وراء فلان ولا تصلي وراء علان ولا تروح الحسينية ولا تسمع لها الخطيب، لكن إذا ولد انحرف لا يتكلم. إذا ولد وقع ضحية المخدرات يقول ماذا أفعل؟ طيب أنت إذا راح ولد في عمل الخير تمنحه من المداومة على فعل الخير، وإذا انحرف تقول ما لي شغل ما أقدر أسوي شيء. إذن هناك خطر، الخطر هذا يجب أن يتعاون الكل في مواجهة هذا الوباء العظيم. هنا لابد الآباء ينتبهون لأبنائهم، الأمهات ينتبهن لبناتهم، أصحاب التوجيه والتعليم والتربية أيضا لهم دور، يجب أن يكون دور في البيت، دور في المدرسة، دور للمسجد، دور للحسينية، حتى نحارب هذا الوباء، لأن هذا خطر. البيئة إذا صارت فاسدة، بيئة المجتمع إذا صارت فاسدة هذه أثر على الكل. لا تقول أنت بعيد، لا تقول أن أولادك بعيدون عن هذا الوباء، هذا يأخذ ينتشر بسرعة والناس يتأثرون ببعضهم البعض. فإذا نحن علينا أن ننبه، أن نركز، أن ننتبه لأبنائنا وبناتنا. نلاحظ تصرفاتهم نلاحظ، لأن الإنسان إذا بدأ يدمن تتغير تصرفاته، تغير سلوكياته، تغير طريقة حركته، طريقة تفكيره، طريقة تصرفاته. ومن الوسائل في القضاء على المخدرات أن نحاول أن نهدي هؤلاء الناس الذين يقومون بهذا الدور. ومن رحمة الإسلام أن باب التوبة دائما مفتوح، باب التوبة مفتوح دائما. كم من تاجر للمخدرات تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأصبح إنسانا مؤمنا، كم من مدمن على المخدرات انتبه في لحظة وعي إلى واقعه السيء فعاد إلى عقله وعاد إلى رشده وانتبه إلى انحرافه وتراجع عن هذا السلوك المشين. إذا نحن لابد أن نتعاون، أن نعمل على هداية هؤلاء الناس، وأن نوجد البيئة الصالحة في المجتمع. لا شك البيئة لها أثر، البيئة لها دور، الأصدقاء أيضا لهم دور. الأصدقاء، أصدقاء السوء يؤثرون سلبا على الأولاد، وأصدقاء الخير، أصدقاء الصلاح يؤثرون في الاتجاه الإيجابي. هذا أيضا من المخاطر التي يجب أن ننتبه لها، ومن التحديات أيضا التي تواجه المجتمع. وأختم بهذا التحدي، تحدي وسائل الإعلام والاتصال الحديثة. الآن ما عاد الأمر أنت والله تمنع ولدك يطلع بس ما يمشي يا ناس، أو تمنع أنه ما يروح مثلا مع جماعات أو ناس مو مجيدين. أصبح الخطر يدخل إلى بيوتنا من خلال هذه الوسائل الحديثة. الآن من الناس لديه موبايل، ما عنده جوال؟ في أحد ما عنده جوال الآن؟ من خلال هذا الجوال يستطيع الطفل، وبعض الناس أيضا يعني صار حتى الأطفال عندهم جوالات، هم يدخل على الواتساب ويدخل على الفيسبوك ويدخل على اليوتيوب ويدخل على مواقع الصور، وفيها الغث والسمين، فيها الأشياء الحسنة، فيها الأشياء الإيجابية. المشكلة أن كثير أن الجيل، يعني الإنسان طبيعته في عهد المراهقة بداية الشباب يبحث عن الصور السلبية، صور خادشة للحياة، صور خادشة للحياة منتشرة، مواقع إباحية ما شاء الله حدث ولا حرج، صور يعني ليس فيها من الحياء شيء. طيب هذا الولد يتأثر لما يتأثر؟ الولد يتأثر، البنت تتأثر. علينا أن ننتبه لأولادنا وبناتنا من هذا الخطر المحدق. الأول الواحد شاهد التلفزيون عنده 3-5 قنوات، الآن تبغى 1000 قناة موجود. الأول أنت ما تستطيع تتحدث إلا عن طريق هاتف ثابت، الآن في هاتف متنقل يستطيع الإنسان من خلال هذه البرامج والتطبيقات الحديثة تتواصل مع أي إنسان في العالم. المرأة تستطيع تتواصل مع أي رجل، الرجل يستطيع أن يتواصل مع أي امرأة. هذا لو إحنا علينا أن نستفيد، هذه تقنيات حديثة، هي لا تحمل بذاتها، لا تحمل خيرا أو شرا، بذاتها هي وسيلة. نحن كيف نستثمر هذه الوسيلة؟ علينا أن نستثمر هذه الوسائل في الخير، وأن ننبه أولادنا من الوقوع في الشر وفي الفساد وفي الانحراف. وهذا يتطلب إيجاد برامج مفيدة للشباب. إحنا الشباب عندنا الآن مجتمعنا مجتمع شاب، أكثر من 60%، 65% من مجتمعنا الخليجي هو من الشباب، من فئة الشباب. هذول يحتاجوا إلى برامج، يحتاجوا إلى أشياء مفيدة حتى تحتوي هؤلاء الشباب وتستقطب هؤلاء الشباب إلى الخير وإلى الصلاح. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير والصلاح، وإلى المحافظة على الصلوات والاهتمام بتلاوة القرآن الكريم، والحرص على قراءة الأدعية المأثورة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، فإنها تربي الإنسان، تزكي الإنسان. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي شبابنا إلى الصلاح وإلى الأعمال الصالحة. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.